إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم.
إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النيران وصفدت الشياطين.
محاضرة اليوم.
شهر رمضان شهر يفرح به المؤمن.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان.
رمضان جئت إلينا تحنو سماك علينا، أهلا قدمت ومرحبا، سقنا إليك حنينا.
محاضرة اليوم تأتيكم بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. محاضرة اليوم
يقدم البرنامج
عبد الرحمن بن صالح العجاجي. محاضرة اليوم
البرنامج من إعداد وإخراج
إسماعيل بن محمد البهيجان. محاضرة اليوم
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوة المستمعين، أخواتنا المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي محاضرة اليوم. أحبتي الأفاضل، مع إطلالة شهر الخير والبركات والبر والرحمات، يحس المسلم برغبة في الطاعة وعزيمة على العبادة، وسريعا ما تمر الساعات ثم الأيام والأسابيع وينقضي الموسم المبارك، وحينما يراجع الواحد منا حسابه يجد أن استثماره في ذلك الموسم إنما هو شيء قليل لا يقارن بما في شهر رمضان من الفرص والنفحات. وهذا التفريط يعود إلى أسباب كثيرة، منها قلة التخطيط والإعداد المسبق لهذا الشهر المبارك. إخوة الأحبة، حول هذا الموضوع نستمع معكم إلى محاضرة قيمة بعنوان كيف نستثمر شهر رمضان، لفضيلة الشيخ الدكتور خالد ابن عثمان السبت، حيث تحدث فضيلته في هذه المحاضرة عن استثمار شهر رمضان المبارك وعن أهمية هذا الشهر، وأنه هو شهر القرآن الذي أنزل فيه القرآن، وشهر الجود والقيام والتربية. يقول عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الآن نترككم تستمعون إلى هذه المحاضرة القيمة، حيث يقول فضيلته:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فنهنئكم أيها الإخوان بدخول هذا الشهر، ونسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم فيه على الصيام والقيام، ويجعلنا وإياكم فيه من عتقائه من النار. أقول أيها الأحبة، هذا عدوكم قد صفد وصفد إخوانه من المردة، فهل من مقبل على الله عز وجل؟ وهل من مشمر في طاعته؟ وهل من عائد إليه؟ وهل من تائب؟ هذا أمر. والأمر الآخر أيها الأحبة، البدايات الصحيحة من شأنها أن تورث النتائج الصحيحة، فابدأ شهرك بطاعة الله عز وجل ولا تكن من الغافلين. أقول أيها الأحبة، فإن رمضان هو شهر الصيام وشهر القيام وشهر القرآن، وليس بشهر العبث والسهر هنا وهناك في أمور لا طائل تحتها ولا ينتج عنها إلا الخيبة. فاحفظوا أوقاتكم، فهذا موسم عظيم من مواسم الطاعة والعبادة، لا تضيع قليلا ولا كثيرا من الزمان بغير ذكر الله عز وجل وقراءة القرآن. واسأل نفسك وانظر في أمرك وحالك، في كم ستختم ختمة في هذا الشهر. من السلف رضي الله عنهم من كان يختم في رمضان في كل يوم ختمة، ومنهم من كان يختم في كل ثلاث، فأنت يا عبد الله كيف سيكون حالك مع كتاب الله عز وجل؟ من السلف رضي الله تعالى عنهم من كان إذا فرغ، وهم كثير، إذا فرغ الإمام من صلاة التراويح شمروا يصلون لأنفسهم إلى وقت السحر. ولكن نحن نقول أيها الأحبة، النبي صلى الله عليه وسلم وعدنا في هذا الشهر بثلاثة وعود ينبغي أن لا نفرط فيها. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وهذا أمر أيها الأحبة في وقتنا يسير على من يسره الله عز وجل عليه، لأننا لا نصلي من الليل إلا قليلا، وقد تفضل الله عز وجل علينا حيث أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن من صلى مع الإمام ما كتب له فلم ينصرف حتى ينصرف الإمام كتب له قيام ليلة. فلا تفرط في هذا ولا تشغل عنه، فإنك لا تنصرف إلى خير منه بحال من الأحوال. والناس في مثل هذه الأيام هم أفرغ ما يكونون، ليست أيام اختبارات ولا أشغال، وإنما عندهم متسع من الوقت والزمان يستطيعون فيه التقرب إلى الله عز وجل والتفرغ لطاعته. ثم أيضا من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذه ثلاثة وعود. إذا أخطأ الإنسان هذه أصابته الأخرى، وإذا أخطأته الأخرى أصابته الثالثة، والمغبون والخاسر من أخطأ هذه جميعا. إن صرم رمضان ولم يغفر له، ولذلك لما رقى النبي صلى الله عليه وسلم درجات المنبر الثلاث قال آمين آمين آمين، فأخبر بعد ذلك صلى الله عليه وسلم أن جبريل عليه السلام لقيه ثم قال له فيما قال: رغم أنف امرئ أدرك رمضان فلم يغفر له، قل آمين، فقلت آمين. من ضيع هذه الفرص أيها الأحبة فلا شك أنه مضيع. وليس العيد أيها الأحبة بلبس الجديد، ليس العيد بأن يفرح الإنسان ولم يخرج برحمة الله عز وجل والقبول والمغفرة، إنما يفرح الناس بالعيد بما من الله عز وجل عليهم من الصيام والقيام، وحق لهم أن يفرحوا بذلك. أما ذاك الذي لم يصم أو لم يقم فبماذا يفرح؟ فالإنسان وإن لبس الجديد فالواقع أنه قد يكون حظه من هذا الصيام الجوع والعطش. ولذلك أقول أيها الأحبة، نحن حينما نتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، من قام رمضان إيمانا واحتسابا، بمعنى أنه لم يتذمر ولم يتسخط ولم يتثاقل. وكثير من الناس يبدأون بداية غير صحيحة، وإذا سمع أن الشهر قد أعلن ضاق ذرعا بذلك وتضايق وتثاقل وتأفف، وهذا لا يليق. فالله عز وجل غني عنا وغني عن عبادتنا وغني عن صيامنا، فنحن الفقراء إلى الله تبارك وتعالى. الواجب أن الإنسان يفرح، كيف بحال عبد يتأفف من عبادته ومن موسم للتقرب إليه، والله ينظر إليه ويسمع كلامه، يخشى أن لا يقبل منه عمله، يخشى أن يطرد ويبعد ويرد عليه صومه ويقال له نحن في غنى عنك وعن صيامك. فالإنسان يبتهج بمواسم الخيرات إيمانا واحتسابا. من صام رمضان إيمانا واحتسابا، وذكروا بها من وراءكم من أهل وزوجة وولد، لأن الكثيرين يخطئون هذه القضية ويتبرمون بهذه العبادة. ثم أيضا أيها الأحبة، ألفت النظر إلى بعض المعاني التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة ما لم يخرقه بالغيبة، ما لم يخرقه بالغيبة. فدل ذلك على أن هذه الجنة الترس يخرق بالكلام في الناس والوقيعة في الأعراض. وكذلك من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. فيحرص الإنسان على حفظ صيامه، إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يسخط ولا يجادل، كل هذه مما ينبغي أن يعتنى به. فاحرصوا على الصيام، لا تفرطوا في شيء أو تقعوا في شيء ما يخل به، واحرصوا على القيام، لا تقعوا في شيء يمكن أن يجعل الإنسان لم يحقق هذا المعنى: من قام رمضان إيمانا واحتسابا. وكأني بنا أيها الأحبة في آخر يوم من الشهر أو آخر الأيام نقول: اللهم اختم لنا رمضان برضوانك، كلمح البصر كلمح البصر كما تمر الأعمار، واجعل هذا الشهر بداية للتغيير في واقعك، في حياتك، في عملك، في صلاتك، أيا كان حالك وعملك مع الله عز وجل. والناس طبقات ومراتب، انظر في جوانب التقصير واحرص أن تستدركها. إن كنت مقصرا مع القرآن فابدأ حياة جديدة، وإن كنت مقصرا مع الصيام في سائر العام فاجعل هذا ترويضا للنفس ليكون لك نصيب من الصيام في سائر السنة، وإن كنت مقصرا في صلاة الليل ف فاجعل لنفسك نصيبا تعتاد هذه الأيام لتستمر على شيء من صلاة الليل بعد رمضان. اعرف ماذا تريد وماذا أنت عليه من عمل من أجل أن الإنسان يتقدم دائما ويصلح. أيها الأحبة، من شأن البدايات الصحيحة أن تنتج وتورث بإذن الله تبارك وتعالى النتائج الصحيحة، فمن صحت بدايته رجي أن تستقيم نهايته وعاقبته. ولذلك أقول أيها الأحبة، الله الله في حسن البدايات بإقبال القلوب والجوارح على ربها وخالقها جل جلاله في هذا الشهر الكريم. هذا الشهر أيها الأحبة ليس بشهر للسهر في أمور لا تجدي ولا تنفع، وليس بشهر التجارات في الأعمال والأرباح والمكاسب الدنيوية، وليس بشهر التجول في الأسواق. كما أذكر عن بعض الجوانب التي ينبغي أن يتفطن الإنسان لها، فأقول لا يصح أن يبقى الإنسان أيها الأحبة أمام برنامج مفتوح لا يدري ماذا يصنع فيه. لابد أن يكون لك منهجا محددا واضحا في هذا الشهر، تختم في كل 3 أيام، ودع عنك التواني والكسل، والجنة تحتاج إلى عمل، تحتاج إلى مجاهدة، تحتاج إلى صبر، تحتاج إلى تضحيات، فإن أبيت ففي كل 5. أما أن يبقى الإنسان يحرحر إلى آخر الشهر قد ينهي ختمه وقد لا ينهي، ويقرأ في فضول الأوقات وبين الناس وهم يتحدثون وهو يشرب ويأكل، فهذا من التفريط والتضييع. فلماذا يبقى الإنسان في حال واحدة تتكرر عليه دائما؟ ابدأ بداية قوية واهجر الكسل، واهجر أولئك الذين لا يزيدونك من الله عز وجل إلا بعدا، وأصلح حالك مع الله، فالموت قريب وهي مسألة وقت، وكل إنسان سيدرج في أكفان ثم يوضع في قبره، ولا أنيس له إلا العمل، والآخرة دار لا تصلح للمفاليس. إذا أراد الواحد أن يعرف في نهاية الشهر على أي شيء ينتهي، فلينظر في عمله في بدايته وليضرب ذلك ب29 أو ب30 حتى يعرف. نحن حينما نقرأ نصف وجه في الركعة الواحدة نعرف أننا بعد 10 أيام لا ننهي أكثر من 250 آية من سورة البقرة، بعد 10 أيام. وفي نهاية رمضان لا ننتهي من سورة الأعراف، سورة الأعراف حسبناها ما ننتهي في كل سنة من سورة الأعراف. وبعض السلف رضي الله عنهم كان إذا كبر استفتح بالفاتحة ثم البقرة ولا يركع إلا بعد العنكبوت، وبعضهم كان إذا ركع قبل أن ينتهي من سورة البقرة قالوا قصرت بنا، يرون أن هذا من التقصير والإيجاز. فرمضان أيها الأحبة هو شهر الصلاة، شهر القيام، ليست المنافسة أن نخرج قبل المسجد الآخر. فتذكروا هذه المعاني أيها الأحبة، وذكروا بها من وراءكم من أهل أولاد وإخوان وقرابات وأصحاب. ابدأ من هذه الليلة فهي من ليالي رمضان، والشياطين مصفدة والطريق مفتوح وأبواب الجنة مفتحة، وأجل كثيرا من أعمالك وأشغالك. وصية أخيرة، وهي أن الواحد يجرب أيها الأحبة لا يكثر من الطعام، يكتفي بشيء قليل مع الإفطار، ثم يأتي ويسمع القرآن، لا سيما إذا قرأ من كتاب في التفسير مختصر. اجعل لك برنامج. إذا أردنا أن نتأمل أحوال الناس في الجد والاجتهاد أو التفريط في العمل في رمضان، سنجد المراتب في غاية التفاوت.
محاضرة اليوم.
إخوة الأحبة، لازلنا نواصل معكم الاستماع إلى هذه المحاضرة القيمة لفضيلة الشيخ الدكتور خالد ابن عثمان السبت عن استثمار أيام وليالي شهر رمضان المبارك.
أفضل شهور العام هو رمضان، وأفضل الليالي في العام هي ليالي العشر، والذي يفرط فيها هو في غيرها أكثر تفريطا، والذي لا تحركه هذه النصوص التي ترغب في العمل في رمضان لا أدري ما الذي سيحركه للعمل في شوال وفي غيره من الشهور. فأقول تجد أن الناس على مراتب متفاوتة. المرتبة الأولى وهي التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم، إذا دخلت العشر أحيا ليله وأيقظ أهله وشد المئزر يبتعد عن النساء ويجد ويجتهد في القيام من أول الليل إلى آخره وهو يصلي أحيا ليله، هذه مرتبة. المرتبة الثانية من يصلي مع الناس في أول الليل كصلاتنا هذه وفي آخر الليل وما بين ذلك، يجلس في المسجد أو يجلس في بيته ويقرأ القرآن. المرتبة الثالثة وهو من يصلي هذه الصلاة في أول الليل وفي آخر الليل وينشغل بين ذلك بقراءة كتب الفقه والحديث والسيرة وما أشبه هذا. مرتبة ثالثة وهو من ينام يريد أن يتقوى على القيام في آخر الليل، يصلي التراويح ثم ينام ثم يقوم. المرتبة الخامسة وهو من يشتغل بأمر مباح، زيارات لأناس من رحمه من الأخيار من الصالحين، تزاور بين هذه المرتبة الخامسة، يزور في مثل هذه الأيام واللحظات والأوقات النفيسة. والمرتبة السادسة من يقضي الوقت بالأسواق، يتجول في الأسواق يشتري للعيد ويضيع عليه الوقت بهذا. والمرتبة السابعة هو من يمضي عليه الوقت في استراحات وقيل قال. تصور الآن كم من المسافة بين ذلك الذي وقف وصف قدميه من بعد صلاة العشاء إلى القيام طول الليل في صلاة، ثم من أخذ مصحفه يقرأ ما بين ذلك وما بين هؤلاء الذين يقضون ليلهم في معصية، كم من الفرق بين هذه المرتبة وهذه المرتبة. وكل إنسان أعرف بحاله أدرى بنفسه، فمن أي المراتب أنت يا عبد الله؟ أيام شريفة عظيمة، المفرط فيها ضيع خيرا كثيرا. هذا مثال أيها الأحبة لك أن تقيس عليه باقي الأمور في الحياة وأيام العمر وساعات العمر، وبهذا يتفاوت الناس في المراتب في الآخرة وفي السير على الصراط المنصوب على جسر جهنم. هنا مجاهدة وعمل وصبر، وهناك جزاء. هذا أمر يحتاج إلى معرفته، والإنسان يحتاج إلى أن يتبصر ويفكر وينظر في حاله وفي صيامه وفي ليله ويحسن. ونحن في بداية هذا الشهر الكريم أيها الأحبة أن نتفطن لجملة من القضايا من أجل أن يكون صيامنا وقيامنا وعملنا وعبادتنا في هذا الشهر على وجه وحالة وصورة مرضية. ولهذا سأذكر جملة من الوقفات أو الوصايا. أول ما أذكر به أحبتي وأذكر به نفسي هو أن إدراك هذا الشهر نعمة، فإن الكثيرين أيها الأحبة اغترمتهم المنايا قبل رمضان بأيام وربما بأسابيع. كم من أخ عزيز نعرفه لم يصم معنا هذا العام، لم يبلغ رمضان، فإذا بلغ الله عبدا من عباده شهره الكريم فإن هذه نعمة تستحق الشكر، وإن شكرها أن يستغل العبد أيام هذا الشهر ولياليه على الوجه الصحيح بالاشتغال بما ينفع ويرفع من ذكر وصلاة وتلاوة وما إلى ذلك مما ينبغي أن يشتغل به. وإذا كان الأمر كذلك أقول أيها الأحبة، ماذا أعددت لهذا الشهر؟ ونحن في أيامه الأولى ماذا أعددت؟ وكيف ترى حالك فيما مضى من الأيام؟ إذا أردنا أيها الأحبة أن نعرف ما نحن عليه في آخر الشهر، والعاقل ينبغي أن ينظر ويتبصر ويفكر ويعتبر بما مضى وخلى من أيامه ولياليه، يعتبر ذلك فيما يستقبل. فهذه الأيام إذا أردت أن تعرف حالك في آخر الشهر، انظر كم قرأت من القرآن على سبيل المثال، واضرب ذلك بعشرة، ثم بعد ذلك تستطيع أن تعرف في آخر الشهر حالك مع القرآن. وقل فيما عداه كقولك في هذا، انظر إلى حالك في إطلاق اللسان والنظر واستغلال الأوقات والاشتغال بما يعني وحفظ صيام، اجعل ذلك مقياسا تعتبر به ما بقي من الشهر، فإنه يمضي كلمح البصر. ثم بعد ذلك يفيق الإنسان على حقيقة مرة أحيانا، وهو أنه لم يخرج بكثير طائل في هذا الموسم العظيم الذي ينبغي أن يعد الإنسان له عدته، فإن أصحاب المواسم من التجار يستعدون لمواسمهم في بيعهم وشرائهم وتعاملاتهم، وهكذا نجد الكثيرين يستعدون لاستقبال هذا الشهر بأمور مباحة كالتجارة، فتزدان الأسواق وتزدهر ويكثر مرتادوها، حتى إنه يخيل للإنسان أحيانا أن هذا الشهر هو شهر التسوق، هو شهر الإمعان والإيغال في الملذات والشهوات، وهذه حال مخالفة لما شرع الله تبارك وتعالى له هذا الشهر وما شرع فيه من العبادات من صيام وقيام وقراءة للقرآن. أيها الأحبة، ينبغي على كل واحد منا أن يتفكر ويتبصر ويعزم أن يكون هذا الشهر متميزا، لا أقول عن سائر الأيام، بل أقول ينبغي أن يكون متميزا عن كل رمضان أدركته من قبل. لا يكفي أن يتميز على سائر الشهور في العمل والعبادة، بل ينبغي أن يتميز على كل رمضان أدركنا. ثم بعد ذلك أقول أيها الأحبة، ينبغي ألا تفرط في لحظة من لحظات هذا الشهر. النوم ينبغي أن يكون بحد محدود لا يسترسل الإنسان معه، وهكذا الخلطة مع الآخرين أيا كانت ينبغي أن تكون بحدود ضيقة قدر الإمكان، بل أكثر من هذا. ولهذا أقول ينبغي للإنسان أن يسأل نفسه منذ البداية، كم ختمة ستختم في هذا الشهر؟ إذا قلنا بأن القراءة المعتدلة ينجز الإنسان فيها يقرأ في 20 دقيقة جزءا من القرآن، ففي ساعة 3 أجزاء، فلو أن الإنسان قرأ في كل بعد كل صلاة بعد الفجر والظهر والعصر مثلا قرأ 1 ساعة و7 دقائق، فإنه يستطيع أن يختم القرآن في كل 3 أيام، يقرأ كل يوم 10 أجزاء، كل 3 أيام ختمة في نهاية الشهر 10، وهذا خير كثير، ويكون قد حقق فيه ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفقه القرآن من قرأه في أقل من 3. 3 ساعات تقريبا تكفي في قراءة معتدلة جادة، لا يكون الهاتف الجوال أمامك تنظر فيه بين لحظة وأخرى، ولا تشتغل مع أحد يتحدث أو يقاطع قراءتك أو نحو ذلك. إذا فعلت ذلك فإنك تستطيع أن تنجز هذا الإنجاز بإذن الله تبارك وتعالى. بل لماذا لا يجعل الإنسان له وردا بعد صلاة التراويح؟ الناس لربما يجلسون إلى صلاة الفجر، لماذا لا يجعل له وردا بعد الثانية عشرة؟ التلاوة التي يقرأها يستقبل القبلة ويكبر وهو جالس إن شاء. فإن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، وقراءة في صلاة خير من قراءة خارج الصلاة كما هو معلوم، وقد ذكر هذا أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره. فيجلس الإنسان يجعل له وردا في صلاة الليل يقرأ فيه جزئين أو ثلاثة أجزاء أو أربعة أجزاء أو خمسة أجزاء وهو جالس، هذا الوقت الذي تقضيه في القراءة اقرأ، يمكن أن يقضى في قراءة وفي صلاة في آن واحد. المقصود أيها الأحبة أن نجعل لنا وردا محددا بحيث لا ينقص، يمكن أن يزيد لكن لا ينقص، لكن لا تجعل القراءة بحسب ما يتاح، فإنك تنقطع عن مطلوبك ولا يتحقق لك وينقضي الشهر ولم تخرج بكبير طائل، وهذا أمر معلوم مشاهد. وخطط ثم بعد ذلك نفذ هذا بحزم. وقل مثل ذلك فيما يتصل بالصدقات، أحيانا ينقضي الشهر وإذا نظر الإنسان في صدقاته فإنه قد لا يجد شيئا يستحق أن يذكر، فلماذا لا يجعل لنفسه شيئا معلوما محددا منذ البداية لينفق ذو ساعة من ساعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله، كل بحسبه، الطالب ينفق مما عنده والموظف ينفق مما عنده والتاجر ينفق مما عنده، والله عز وجل لا يضيع أجر من أحسن عملا. الذي لا يملك إلا 1000 ريال ويتصدق 100 ليس كالذي يملك 100 مليون ويتصدق 100، فرق بين هذه 100 وهذه 100. ولذلك أقول أيها الأحبة انظر في ماذا تريد أن تقدم، لا تترك هذا حتى تتسارع أيام الشهر ثم ينقضي ولم تفعل ما كنت تريد. إذا كنت تريد أن تفطر الصائمين مثلا، توجد المكاتب التعاونية، توجد جمعيات ومبرات ومستودعات خيرية لها أرقام معروفة، حسابات للصدقات وللزكوات، تستطيع أن تحول لهم وتقول لهم أنا أريد أن أفطر هذا الشهر 100، أنا أفطر هذا الشهر 10، أنا أفطر هذا الشهر 1000، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وليست القضية أيها الأحبة تحتاج أحيانا إلى كثير من العمل أو المال، اليوم تسهلت كثير من الأمور، يستطيع الإنسان في بيته يحول لحساب الجمعية. ثم أيضا إذا أردت أن يتحقق لك ما تصبو إليه من حقيقة الصيام الذي يكون في نهاية الأمر على ما ذكر الله تبارك وتعالى لعلكم تتقون، التقوى، فإن هذه التقوى لا تحصل للإنسان وهو في حال من التخمة والشبع والامتلاء في ليالي الصيام ثم بعد ذلك ينام في النهار، لا يمكن أن تتحقق التقوى على هذه الحال، لكن تقلل من الطعام والشراب. الشافعي رحمه الله يقول ما شبعت منذ 16 سنة، وعلل ذلك بأن الشبع يورث التثاقل ويقعد الإنسان عن المعروف والخير وطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولما سئل الإمام أحمد رحمه الله أيجد الرجل الرقة والخشوع مع الشبع؟ قال ما أرى، هذا ما يكون. ولذلك أقول من أراد أن يخشع في صلاته في عبادته أن يرق في هذا الشهر فليتقلل من الطعام والشراب. ثم أيضا أقول أيها الأحبة إذا أردنا أن نستشعر ما نقرأ وما نسمع في صلاتنا فينبغي أن يكون للإنسان مع قراءته للقرآن نظر في كتاب من كتب الغريب، غريب القرآن، كلمات الغريبة ينظر في معناها، فإذا ختم القرآن لا يبقى كلمة لا يفهم معناها، وإن قرأ التفسير الميسر جزأه على الشهر فإن ذلك سيكون له أبلغ الأثر بإذن الله عز وجل. اقرأ الجزء قبل أن تسمعه في الصلاة. ثم استمع القراءة ستجد أن القراءة لها طعم آخر. ولهذا يقول ابن جرير رحمه الله: عجبت لمن يقرأ القرآن وهو لا يعرف معانيه كيف يلتذ بقراءته. فينبغي أن نعرف حقيقة الصيام، فهو جنة ترس، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وحصن حصين من النار كجنة أحدكم من القتال. ولهذا جاء في رواية: الصيام جنة ما لم يخرقها، وفي رواية: ما لم يخرقها بالغيبة. احفظ صومك، لا تذكر أحد إلا بخير، لا تتعرض للناس ولا تقع في أعراضهم، لا تصريحا ولا تلميحا. فالصوم سترة من الآثام ومن النار لما فيه من المساك عن الشهوات، والنار محفوفة بالشهوات، فمن كف نفسه عن الشهوات كان ذلك له سترا وحرزا من النار. هذا ينبغي أن يدرك. وأمر آخر، وهو أن الصيام أيها الأحبة ينبغي أن نحقق فيه ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إيمانا بأن الله شرعه وفرضه وكتبه، ليست عادة ولا موافقة، واحتسابا للأجر والثواب عند الله جل جلاله. وأخيرا أيها الأحبة، رمضان فيه ثلاث فرص، احرص ألا تضيع منك هذه الفرص. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم على الصيام والقيام، وعلى ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يتقبل منا ومنكم أجمعين. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وعاف مبتلانا واجعل آخرتنا خيرا من دنيانا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
محاضرة اليوم.
إخوة الأحبة، إلى هنا نصل معكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، حيث استمعتم إلى محاضرة قيمة لفضيلة الشيخ الدكتور خالد ابن عثمان السبت عن استثمار أيام وليالي شهر رمضان المبارك. إلى أن نلقاكم غدا بمشيئة الله تعالى، نترككم في رعاية الله تعالى وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النيران وصفدت الشياطين.
محاضرة اليوم.
شهر رمضان شهر يفرح به المؤمن.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان.
رمضان جئت إلينا تحنو سماك علينا، أهلا قدمت ومرحبا، سقنا إليك حنينا.
محاضرة اليوم تأتيكم بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. محاضرة اليوم.
يقدم البرنامج
عبد الرحمن بن صالح العجاجي. محاضرة اليوم.
البرنامج من إعداد وإخراج
إسماعيل بن محمد البهيجان. محاضرة اليوم.